بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وكلنا وشيخنا والحاضرين. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول تعالى مقررا للمعاد ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ والإرهاب، من الذين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد، فقال تعالى: نحن خلقناكم، أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا. أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق أولى؟
نعم. كيف؟ أحسن. أقرأ شوف مرة ثانية.
أفليس الذي قدر على البدء بقادر على
الإعادة؟
أفليس الذي قدر على البدء بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا قال: فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ ثم قال تعالى مستدلا عليهم بقوله: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك. ثم قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفناه بينكم. وقال الضحاك: ساوى فيه بين أهل السماء والأرض. وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين، على أن نبدل أمثالكم، أي نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات والأحوال. ثم قال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهل لا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البدء قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والهدى والبصيرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الآيات مع ما بعدها فيها تقرير مسائل أنكرها المشركون وكفر بها الكافرون، وأعظمها مسألة البعث بعد الموت، لأن التكذيب به هو أصل قسوة القلب وعدم الجنابة إلى الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ابتدأ الله جل وعلا هذه الآيات بقوله: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذه الآية من العلماء من يجعلها تبعا للآيات الثالثة، يكون ما بعدها إنشاء لا علاقة له بهذه الآية: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى آخر الآية، لأن التكذيب الذي حصل أولا كان مشتملا على التكذيب بالبعث والتكذيب بالرسالة والتكذيب بالألوهية في وصف أصحاب الشمال، فقال جل وعلا لهم نحن خلقناكم، يعني وأنتم مقرون بذلك وأنه لا خالق لكم إلا الله، وأن هذه الآلهة والأصنام والأوثان لم تخلقكم، فلولا تصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به إن أن الله جل وعلا هو الواحد الأحد في ربوبيته وألوهيته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ومن العلماء من يجعلها فاتحة لتقرير مسائل البعث وطرق إثباته، فتكون ابتداء للآيات التي بعدها في قوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني نحن ابتدأنا خلقكم فلولا تصدقون بالبعث. وهذا الثاني رجح لأنه قال في أواخر الآيات ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني النشأة الأولى في خلقكم وإنشائكم من تراب كما خلق آدم، وإنشائكم من تراب ثم من مني كما خلق الناس. وما ذكره الله جل وعلا من تقرير البعث بهذه الطريقة العقلية الصحيحة الصريحة، هذا أحد الطرق في إثبات البعث في القرآن. والقرآن نوع الله جل وعلا فيه الدلائل العقلية التي يستدل بها على أن بعث الناس ورجوعهم إلى ربهم جل وعلا كائن لا محالة، فاستدل الله جل وعلا وأقام الحجة على المشركين بأنواع من البرهان العقلي ليكون أمكن في الحجة عليهم وليكون أقطع للنزاع. فأحد أوجه تقرير البعث في القرآن، وهو من الأوجه التي يعتمدها أهل السنة والجماعة في تقرير الإيمان بالبعث وباليوم الآخر وأنه كائن لا محالة، يعني الأوجه العقلية أن ينظر في النشأة. فإذا نظر الإنسان في نشأته وأنه خلق من مني وأن جهده كان عن شهوة في إلقاء المني في رحم المرأة، ثم بعد ذلك هو لا يدري شيئا عن ذلك، وهذه شبيهة بشيء لا يرى صار في جوف المرأة ثم ترعرع حتى صار بشرا سويا، وهذه هي النشأة الأولى. وكذلك إذا أراد الله جل وعلا إرجاع الناس وإخراج الورى من القبور فإن العملية هذه تتكرر، لأنه في الابتداء صار رحم الأم ليس فيه شيء إلا شيئا من نطفة قذرة يسيرة ثم تولدت حتى صارت بشرا سويا. فإذا النظر إلى الابتداء أحد البراهين العقلية في أن هذا الابتداء لما كان على هذا النحو فإن الإعادة لا يمنع منها عقلا، بل هي في مقتضى العقول أيسر وأهون. لهذا قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني لو كان شيئا أهون من شيء لو كان شيء أهون من شيء فإن الإعادة أهون من الابتداء، والكل هين على ربنا جل وعلا. والطريقة الثانية في تقرير البعث في الكتاب والسنة وفي القرآن أظهر النظر في أن الله جل وعلا أخرج الضد من ضده في هذه الدنيا من غير سبب معقول ولا رؤية صحيحة تجعل الضد يخرج من الضد، فالأجسام الباردة الرطبة يخرج الله جل وعلا منها أجساما جافة حارة، وهذا هو الذي جاء في آخر سورة ياسين في قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق، إلى آخر الآيات. فأثبت البعث بهذا السبيل، وهو أن الذي أخرج من الشجر الأخضر نارا وهو الذي يوصف بأنه رطب وبارد لأجل الحياة التي فيه، فيخرج منه الله جل وعلا نارا لما جعل في طبيعته مع وجود الرطوبة ووجود البرودة، فإنه قادر على أن يخرج الضد من ضده. والحقيقة أن الأجسام إذا صارت في الأرض وانحلت الأجسام إلى أجزاء فإنها ليست في إخراج الضد من ضده، وإنما هي إعادة بناء وإعادة الأجزاء أو إعادة الحياة أو إعادة التركيب، وهذا ليس بإخراج الضد من ضده. فإذا هي أهون وأسهل من أن تكون إخراجا للضد من ضده، والله جل وعلا قادر على أن يخرج الضد من ضده كما وقف. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو طريق الأولى. طريق الثانية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هذه هي الطريقة الثانية. وأما السبيل الثالث فهو المذكور أيضا في آخر سورة ياسين في تقرير البعث، وهو قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فإذا كانت السماوات والأرض على عظمها وهي أكبر من خلق الناس في رؤية الناس وفيما يشهدون، إذا كان الله جل وعلا ابتدأها وهو قادر على أن يعيدها وعلى أن يغير حالها، فإن تغيير ما هو أقل شأنا من السماوات والأرض أيسر وأهون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهكذا في دلائل أخرى بسطها موجود في كتب الاعتقاد المطولة. هذه الآيات في هذه السورة، سورة الواقعة، قال جل وعلا أفرأيتم ما تحرث أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يبين جل وعلا هنا هذا القرآن، وهو أن الإنسان خلق من مني يمنى، ويذكر بذلك ويقول أتنكرون البعث فتأملتم وعلمتم حال ما تمنونه، لأن قررنا لكم مرارا أن الهمزة إذا جاء بعدها فاء أو جاءت بعدها الواو في القرآن فالفاء والواو عاطفة على جملة محذوفة فعلية محذوفة تقدر بالمناسب، والعرب هذه سنتها وسننها في كلامها أنها إذا جاءت الهمز جاء الهمز وغير الهمز أيضا، لكن الهمز أشهر وهو في القرآن كثير، وجاء بعده جملة موصولة في الفاء أو الواو فإنه يحذف ما قبلها، يحذف الفعل لأن السياق سيدل عليه ولأجل ترك ثقل التركيب. فهنا أفرأيتم ما تمنون، تقدير الكلام أتنكرون البعث بعد تأمل ونظر فيما حولكم من الدلائل، فعلمتم ما تمنون يعني حال الذي تمنونه في الأرحام أأنتم الذين تخلقونه، وتأملتم ودرستم ذلك أم نحن الخالقون إلى آخره. ورأيتم هنا المقصود بها الرؤية العلمية، وما تمنون يعني الذي تمنونه، وأصل الإمناء في اللغة بمعنى الإراقة والإسالة، ولهذا سميت منى المشعر والمكان المعظم سميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء تقربا إلى الله جل وعلا. فإذا هذا الذي تسيلونه عن شهوة هل أنتم الذين تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والهمز هنا همز إيش؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الهمز هنا الإنكار ولا للتوبيخ؟ ذكرنا لكم لم أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ذكرنا لكم القاعدة عدة مرات كثيرة، يعني الهمزة تارة تسمع في كتب التفسير يقول الهمزة للتوبيخ والتقريع، تارة يقول الهمزة للإنكار، يعني شو الفرق بينهما؟ هو هذا بالمزاج، يعني مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. لا، هذه لها قاعدة، وهي أنه إذا كان ما بعد الهمز مثبتا فإن الهمزة تكون للتوبيخ والتقريع، وإذا كان منفيا فإن الهمزة تكون للإنكار. هذه القاعدة ذكرها من كتب في اللغة مثل ابن هشام في مغني اللبيب والسيوطي في همه العوامل وجمع كثير. الآن هنا أنتم تخلقونه، أفرأيتم ما تمنون، شيل الهمزة. أنتم تخلقونه، هل هم يخلقون؟ إيش؟ هل هم يخلقون؟ لا. إذن أنتم تخلقونه هذه مثبتة ولا منفية؟ منفية. أنتم تخلقونه منفية، هم لا يخلقون. لذلك قال بعدها نحن خالقون، هم لا يخلقون. فإذا تكون الهمزة للإنكار. إذن نقول هنا الهمزات هنا إنكارية. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الخلق تسمع كثيرا من يقول الخلق في اللغة هو التقدير، الخلق في اللغة هو التقدير، ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين. وهذا فيه نظر إن أن يقال الخلق هو التقدير، لأن الله جل وعلا عطف بينهما فقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فجعل التقدير تاليا للخلق، وهذا فيه تمايز ما بين الخلق وما بين التقدير. في اللغة يطلق الخلق على التقدير الموافق للحكمة الذي يراد إنفاذه، يعني ليس تقديرا محضا بل هو تقدير موافق للحكمة، يعني موافق للغاية، شيء مقدر، هذا يخلق الشيء بمعنى يقدره موافق لغاية معروفة ثم ينشئه ثم يحدثه. وهذا منه قول الشاعر لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يريد بقوله ما خلقت يعني ما قدرت موافقا للغاية التي تريد صالحة للإنفاذ وهو الخطأ. هذا من جهة اللغة. أما من جهة اللفظ الشرعي فإن كلمة الخلق يراد منها الإنشاء، إنشاء الشيء بعد تقديره، يعني التقدير والإنشاء هذا كله يسمى خلق، فليس الخلق إذن هو التقدير وحده. وعليه يحمل تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المنشئين المبدعين المقدرين. قال سبحانه هنا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت يعني جعلناه قضاء لازما على كل حي، فإن كل حي لا محالة مائته. والموت حقيقته، حقيقة الموت مفارقة الروح للجسد، فليس الموت هو عدم الحياة، وليس الموت هو انقطاع الحياة، وليس الموت هو كذا وكذا من التعبيرات المشابهة المستعملة، وإنما حقيقة الموت شرعا ومشاهدة أن الموت يحصل بمفارقة الروح للبدن، إذا فارقت الروح البدن قيل هذا ميت. وهذا التقدير نحن قدرنا بينكم الموت يعني هذا الشيء. تقدير الموت بعد تقدير الحياة يدل على حصول الأمر على هذا الوجه، يعني أنه ابتدأ في لا شيء يذكر ثم حياة ثم موت، ومعنى ذلك أن العودة ممكنة. ولهذا وصف الله جل وعلا خلق آدم ليدلنا على ما سيحصل من البعث، فجعل خلق آدم أوله من تراب، ثم طين، ثم من حمأ مسنون، ثم من صلصال كالفخار إلى آخر. هذه الخطوات اللي ذكرت في القرآن في أكثر من مرة، تدرجها على هذا النحو والتنصيص عليها لغرض الاستدلال بها على البعث، وذلك أن الإنسان إذا مات انقلبت الخطوات هذه فرجحت من حيث بدأ. فأول ما يبدأ قبل هو الآن بشر سوي مات، ثم إذا وضع في القبر يحصل له الانتفاخ، ثم يرجع إلى أن يكون حمأ مسنون متغير لونه إلى آخره، ثم تبدأ هذه تتجزأ ففيها يعني الأجسام تتقطع إلى آخره، ثم تصير كالطين يعني الجامد في مكانه لما فيه من بقية الرطوبة، ثم بعد ذلك يكون رمادا وترابا. فهي بعد أن يدفن ترجع هذه الأحوال شيئا فشيئا حتى يكون ترابا، وهذا يدل على أن الدورة قائمة، على أن البداية كانت على هذا أنه حتى صار بشرا سويا ثم مات تدرجت فيه حتى رجع إلى تراب، وبالتالي معنى ذلك أنه سيخرج بنفس الطريقة. ولهذا قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لأن الدائرة الدائرة سائرة ودائرة كاملة، بدأت على هذا النحو سترجع وتبدأ: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن أدلة البعث كثيرة متوافرة في القرآن، واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض، بل هي من أوضح الأدلة، يعني أوضح الأدلة في الغيبيات دليل البعث، يعني غير وجود الله جل جلاله فهو دليل البعث لقيام البراهين العقلية الواضحة على حصوله. قال: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم النشأة الأولى قادر على الإعادة وعلى البعث وعلى إرجاعكم إليه كما بدأكم تعودوا. نكتفي بهذا. نعم، هذا العلماء ذكروا أن هناك شجر أخضر معروف يعرفها، يذكرون أنه في بعض المناطق وأنه في الجنوب موجود، أو في الشجر باحتفاكه سكة ما يولع فيه، لأن يقول الأخ أنه نوعين، حس هذا في هذا، وكلها شجرة خضر تطلع نار مرقو إيش وعفاء ما أدري الآن هي نفس الأسماء موجودة أو لا. المقصود أنها ما يحتاج إلى توليع نار ولا شيء، هو يحك بعض في بعض ثم يشتعل فيكون نار. منفية، ما هو بأدوات النفي، منفية واقعة. يعني الآن مثلا أنا أوضح لك مثال آخر، مثلا قوله جل وعلا: أإله مع الله، واضح أإله مع الله، نريد أبحث هل الهمزة هنا إيش معناها؟ همزة حرف الاستفهام، لكن الاستفهام تارة يأتي على بابه وهو إرادة الفهم، طلب الفهم، أمحمد هنا نطلب الفهم، هذا استفهام نطلب الفهم هل هو موجود أم لا. وتارة ما يكون المراد أهل طلب الفهم، يراد منه التقرير، يسمونه استفهام تقريري، وتارة يراد منه الإنكار، تارة يراد منه التوبيخ. فإذا أغراض الاستفهام في علوم اللغة معروف وكثير متنوع. هنا نريد الهمزة، هنا ما نوعها؟ هل هي إله مع الله؟ هل هي لطلب الفهم؟ ليست كذلك. إذن خرجت عن بابها صار لها معنى آخر. ما معناها؟ شل الهمزة وشف هنا إله مع الله. هنا هل هذا منفي ولا مثبت؟ ما في إله مع الله جل وعلا، صحيح؟ فهنا يكون الهمزة إذن هنا لها معنى يوافق هذه القاعدة. أنتم راجعوها في مثل هنا أنتم تخلقون، هنا شل الهمزة أنتم تخلقونه، هذا واقع ولا مثبت؟ المني هم يخلقونه، إذن في الواقع من الهمزة يترتب معناها على هذا. وطيب لو واحد منكم راجعها، لأن هذه لها بعيد في المغني، من اللي بيراجعها؟ راجعها أو أحد الأخوان في مغني إيش؟ في مغني اللبي، لأن في كل فن مغني، في الحديث فيه مغني، وفي الفقه فيه مغني، وفي الأصول فيه مغني، وفي اللغة فيها مغني. يعني العالم يتفاعل بالكتابة يغني عن الكتب كلها في تسميه المغني. هم ذكروها في الهمزة. أبا أيضا أنا راجعها لكم إن شاء الله مرة أخرى، نشوف هل هي لكل أدوات الاستفهام أم لبعضها، نشوف إن شاء الله. ما يترتب عليه شيء، يعني من جهة العقيدة ما يترتب عليه شيء، لأن يعني ما في كبير خلاف، لكن خلاف غلط، يعني خلاف الصواب، لأن الموت مخلوق كما قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت مخلوق، وإذا كان الموت عدم، العدم كيف يصير مخلوق وعدم عدم شيء؟ وأيضا في قولنا عدم الحياة أنه انتهى خلاص، ما عاد هو في حياة ثانية، ما عاد يرجع إلى شيء ولا إلى آخر، وهو لا انتهى. يعني حياة الإنسان لها أربع حالات: حياة في الرحم، وفي الرحم قبل أن تنفخ فيه الروح كان قطعة لحم مثل غيره في جسم المرأة، قطعة لحم ما فيها حياة في الحركة، إنما حياتها بالنمى، مثل ما يتحرك أي شيء أو يكبر أي شيء في جسمه إلى آخره، هذه ما تسمى حياة. يعني فيه هنا متى تبدأ الحياة في الجنين؟ إذا جاءت الروح، إذا نفخ فيه الروح بدأت الحركة. والأطباء الملحدون ما يعترفون بهالشيء أن فيه روح تنفخ، لهم تفسير آخر فيه تعلق بالكهرباء وكهرباء الجسم إلى آخره. الروح إذا بدأت تنفخ أو إذا نفخت، هنا بدأت حياة في هذا الجنين. لكن الحياة هنا هل الروح لها مدارك؟ هل الروح لها ما روح ضعيفة لم تتكون تكون الكامل، ولذلك صارت الحياة في الرحم لإيش؟ حياة في الجسم. الروح وجودها لبقائها، لا ليس لها إدراك الروح، ولذلك ما تجد أن الجنين في رحم الأم ما تجد أنه يحس يفرح يبكي إلى آخر، ما عنده، لأن الروح تعلقها بالبدن هنا فيه ضعف شديد. ثم بعد ذلك إذا ولد هنا بدأت الروح تكتب المعارف والمعلومات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أن السمع البصر الفؤاد هذه وسائل إدراك، هنا وسائل إدراك تخزن وين؟ الجسم آلة، الروح هنا هي اللي شغلت هذا الجسم. فإذا الحياة هنا في الواقع الحركة والحياة والصخب كله في إيش؟ في الجسم، والروح هي المتصلة به. فتظهر في الحياة أن النعيم، التمتع، التلذذ، التعب، العذاب إلى آخره يقع على الأبدان، والروح تبع، لأن الروح لها حياتها الخاصة أيضا لكنها تبع للجسم لأنها مقيدة فيه. إذا توفي الإنسان جت مرحلة جديدة من التعلق، فالبدن الآن شبيه الملغي لكنه باق، فالحياة تكون للروح. لذلك الموت قوبل بالحياة لأن الحياة الذي خلق الموت والحياة، لأن الحياة للبدن والروح تبع. وإذا مات الإنسان صارت الحياة للروح والبدن تبع، بخلاف قول من يقول كابن حزم وجماعة بأن العذاب والنعيم كله على الروح والبدن منتهي. ليس كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فالعذاب يقع على الروح والبدن، والبدن تبع، يعني البدن تبع، ليس البدن هو الأصل، الروح هي الأصل في التنعم والتعذب بعد الموت، لأن الموت جعل الحياة للروح، فالموت جعل الروح تفارق فأصبحت الحياة للروح والبدن تبع. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة. نسمة المؤمن طائر، يعني روح المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، يعني تطير وتذهب وتجيء في الجنة. لكن الجسم أيضا يصيبه النعيم ويصيبه العذاب على وجه الحقيقة بكيفية الله أعلم بها. بعد ذلك يوم القيامة إذا بعث الله الأجساد، هنا رجعت الروح إلى الجسد، صار هناك حياة أخرى ليست هي البرزخية، إنما الحياة الآخرة التي ليس لها نهاية، حياة خلود. إذا صارت حياة خلود فالبدن هنا يعد إعدادا خاصا بألا يعطل، والروح إذن تعلقها بالبدن صار تعلقا جديدا، بحيث إن الحياة حياة البدن والروح معا، بحيث إن الروح كما خلقها الله باقية والبدن في حلول الروح بعد البعث فيه يكون باق لا يتغير ولا يتبدل، يكون باقيا لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حقيقة الحياة ليست الأبدان، الروح تشوف واحد وهو 15 سنة وتشوفه وهو 70 سنة رجال، مو هو مختلف، البدن اختلف، الطول اختلف والشكل اختلف، باقي ملامح عامة، لكن اللي مشترك المشترك اللي باقي فيه هو والروح. تجد تجيها أشياء وتشوهه ويتغير وجهه وتغير أعضاءه وكل قواه تتغير، ويمكن الآن يغيرون في جسمه، القلب يشيلونها ويحطون قلب ثاني، والكبد يشيلونها ويحطون، والكلى يشيلونها، وعيونها يصير عليها أشياء، يعني كل جسمه تغير في حياة، لكن بقي شيء هو الرابط الأساسي وهو الروح التي بثها الله جل وعلا في هذا الجسد. نعم، الحياة لهما معا في أكمل تعلق، لا هذه تتبع لي ولا هذه تتبع، هما في أكمل تعلق. ولذلك الروح تبقى أبد الآبدين والجسد يبقى أبد الآبدين. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لهذا أهل النار يعذبون بالنار بس ما يموتون، ليش؟ لأن البدن والروح صارت حياتها غير قابلة لغير قابلة للثناء، صار الآن تعلق جديد، لأنه يعني الجسد يبلى يعيدها الله جل وعلا، الجسد يتأثر يحترق يعيدها الله جل وعلا بما أجرى سنته عليه في ذاك الحين. نعم،
لا، لأن اللي يقولون تعلق القدرة بالموجودات هم أهل الكلام، وهم أيضا يقولون لا ما يفسرون أهل الكلام، ما يفسرون، يقولون أن الموت مستقل ليس عدم، يستدلون بالآية الذي خلق الموت والحياة.